مضى عليه شهر أو أشهر وهو قادر ومع ذلك ما قضى أيامه. ففي هذا إذا مات فإن أهله يقضون عنه، تقضي عنه زوجته أو أمه أو بنته، أو يقضي عنه ابنه أو أبوه، يعني أحد أولياء أموره، وذلك لأنه غير معذور لأنه مفرط، فلا بد أن يقضى عنه. وأما إذا لم يكن مفرطا، إذا كان مريض في رمضان وأفطر رمضان كله واستمر به المرض في شوال واستمر به في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم ومضى عليه أشهر وهو لا يزال مريضا ملازما لفراشه، ففي هذه الحال إذا مات وهو في فراشه ما فرط فإنه لا قضاء عليهم. إذا لزمهم القضاء فكيف يقضون؟ يجوز أن يفرقوا الصيام عليهم إذا كان له أولاد ذكور وإناث عددهم 10 وعليه 10 أيام، يصومون يوما واحدا ويكفي ذلك عن 10 التي على أبيهم. وكذلك إذا كان الصيام مثلا 10 وهم 3، نقول صم يا هذا 3 ويا هذا 3 ويا هذا 4، وإن تبرأ به أحدهم فهو أولى. إذا قال أنا الذي ألتزم بالصيام على أبي أو على ابني ذكرا أو أنثى يصح أن يتولاه واحد. هذا إذا قضوا. فإذا عجزوا وقالوا لا نصوم عنه فإنه يتصدق من تركته بطعام مسكين عن كل يوم، وتكون كالدين في التركة.
باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
جاء بقيام رمضان لمناسبة رمضان، وإلا فإن العادة أن يذكروا ذلك في صلاة التطوع، لأن القيام صلاة ولأنها تطوع، ولكن مناسبة ذكرها في رمضان لأجل أنه محلها. قيام رمضان الصلاة في الليل، يعني في ليالي رمضان. وظاهر الحديث أن قيام رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، وكأنه يريد صيام جميع رمضان وقيام جميع رمضان وقيام ليلة القدر، فإنها كلها من أسباب المغفرة. في كل منها يقول غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قلنا ما المراد بالقيام، قال بعضهم القيام أن يقوم كل ليلة نصف الليل، كل ليلة 5 ساعات أو 6 ساعات على قدر طول الليل وقصره، ومن لم يكن كذلك لا يسمى قائما. من قام ساعة أو نحوها لا يسمى قائما، لأن قام الليل معناه قام أكثره. وقال بعضهم إنه يكفي قيام جزء منه، وذلك لأن ثبت أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلى معه غيره ليلة إلى أن قرب الفجر، فقالوا لو نفلتنا ليلتنا يعني كملت بنا ما بقي إلا ساعة أو ساعتان. فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فبشرهم بأن من قام مع الإمام إلى أن ينصرف سواء كان ذلك الإمام يصلي ساعة أو ساعتين أو خمس ساعات أو ثمان ساعات كل ليلة، إذا قام معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد من انصرافه انتهاء الصلاة، أن يعلم بأنه لا يصلي بعدها. فأما إذا كان ذلك الإمام يقسم الليل فيجعل في أوله صلاة وفي آخره صلاة، كما في العشر الأواخر يصلون أول الليل ساعتين أو نحوها وآخر الليل ساعتين أو ثلاث، فهذا لا بد أن الذي يريد المغفرة يأتي على الليالي، يعني يصلي مع الإمام أول الليل وآخر الليل حتى يحصل له هذا الأجر الذي هو غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط في هذا أيضا قوله إيمانا واحتسابا، بمعنى أنه يصومه تصديقا بأنه طاعة وطلبا للأجر وإيمانا بأن الله تعالى يحب هذا العمل، وبذلك يحصل له الأجر.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن آنه حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
هذا أصل ودليل على أن صلاة الليل في رمضان تصلى جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة ثلاث ليال وذلك في المسجد، وصلى بحذيفة ليلة، وصلى بابن صلى بحذيفة ليلة وأطال في القراءة، وصلى بابن مسعود أيضا ليلة وأطال أيضا في القراءة، فدل على أنها في الأصل تصلى جماعة، وأن هذا هو الأفضل من أن يصلوها فرادى. ذكرت أنه خرج ليلة من جوف الليل يعني من نصف الليل، فكبر يصلي، لما كبر يصلي جاء رجال وصلوا خلفه وصاروا يصلون بصلاته، فرفع لهم صوت القراءة ليسمعهم وصوت التكبير حتى يتابعوه. هذا في أول ليلة، يمكن أنهم عشرة أو نحوه، فأصبحوا وجعلوا يتحدثون. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بفلان وفلان في الليلة البارحة، فلما تحدثوا بذلك الليلة التي بعدها اجتمع أكثر منهم فصلوا أيضا بصلاته، فصلوا معه في الليلة الثانية زاد عددهم فأصبح الناس فتحدثوا أيضا، فاجتمعوا في الليلة الثالثة كثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلوا بصلاته هذه ثلاث ليال وهو يصلي بهم. في الليلة الثالثة ذكر أنه كثر الناس، كثر أهل المسجد. الليلة الرابعة لأنها انتشر الخبر عجز المسجد عن أهله، امتلأ المسجد بهم ولكنه لم يخرج إليهم بل تركهم وهو يسمع اجتماعهم ويسمع نداءهم. لما خرج لصلاة الصبح صلى بهم صلاة الفجر، ثم لما قضى صلاته أقبل على الناس وتشهد وقال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني أني علمت بمكانكم وباجتماعكم وأنكم تريدون الخير وأنكم تحبون أن أخرج إليكم وأن أصلي بكم كما صليت بكم الليالي الماضية، لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم يعني صلاة الليل فتعجزوا عنها، يعني إذا استمر عليها أصبحت من سنته، إذا أصبحت من سنته أصبحت يجب اتباعه على ذلك. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، هكذا قالت. ثم ذكرت في رواية أخرى أنهم بقوا كانوا يصلون أوزاعا، صلي ها هنا جماعة ها هنا جماعة، هؤلاء مثلا في الساعة الثامنة ويأتي آخرون في الساعة العاشرة، يأتي آخرون في الثانية عشر، يأتي آخرون في الساعة الواحدة، الليل كله والمسجد لا يخلو من المصلين. خرج عليهم مرة عمر وإذا هم أوزاع، فرأى أن جمعهم على إمام واحد أفضل، فعزم وجمعهم وأمر أبي رضي الله عنه أن يصلي بهم في الليل، فكان يصلي بهم نحو ست ساعات كل ليلة أو قريبا من ذلك، أحيانا يصلي 23 ركعة وهذا هو الأكثر، وأحيانا يقتصر على صلاة 11 أو 13، وكل ذلك جعله من السنة. فاستمر الأمر على ذلك إلى أن كان في آخر القرن الثاني الأول، ثم إن أهل مكة كانوا إذا صلوا تسليمتين طافوا بالبيت أسبوعا، وذلك لأنهم عدد قليل. سمع بهم أهل المدينة فقالوا: ليس عندنا بيت نطوف به ولكن نزيد، بدل ما كنا نصلي 20 ركعة نزيدها 16 ركعة، أي بدل كل 7 أشواط نزيد 4 ركعات، فصاروا يصلون 36 ركعة ويزيدونها 3 وهي الوتر، فيكون تهجدهم 39. أدركهم مالك وهم على ذلك، وكذلك الشافعي. فلذلك يرى الشافعي أن صلاة التراويح 41 ركعة أو 39 ركعة، ولكل اجتهاده.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
إذا دخل العشر أي العشر الأواخر، شد مئزرة يعني إزارة، وأحيا ليله كله يصلي، وأيقظ أهله، في رواية جد وشد المئزر أي جد في العمل واجتهد. اختلف في معنى شد المئزر، معلوم أنه كثيرا في الليل والنهار يلبس إزارا يشد مئزره على بطنه يستر به عورته، لكن هذا شد مئزره لا بد أنها عبارة عن شيء. فمنهم من قال شد مئزره يعني اجتهد في العبادة وضاعف اجتهاده. قال ابن رجب في اللطائف إن هذا قول ضعيف، وذلك لأنه جاء في رواية أنه إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، فجمعت بين جد وشد المئزر، فدل على أن شد المئزر ليس بمعنى الجد في العبادة. فالأكثرون على أنه كناية عن عدم وطئه للنساء، أي يتجنب نساءه فلا يجامع. وسبب ذلك أيضا أنه كان يعتكف العشر كلها كما سيأتي، فعرف بذلك أن للعشر مزية. كان صلى الله عليه وسلم يخص العشر بخصائص: الأول إحياء الليل، وظاهره أنه يحيي الليل كله، وإحياؤه يعني بالتهجد، ويمكن أن المراد يحيي أكثره. الثاني إيقاظ الأهل، كان يوقظ أهله كل من يطيق الصلاة في العشر حتى يساهم في هذه العشر، وذلك لأنها مظنة المغفرة ومظنة ليلة القدر. الثالث أنه كان يشد المئزر بمعنى أنه يعتزل النساء. الرابع أنه يجده العبادة، أنه يضاعف جهده بقراءة وذكر ودعاء واستغفار وصدقة وصيام وحفظ للصيام وقيام ونحو ذلك. الخامس أنه كان يعتكف بهذه العشر يتفرغ للعبادة. السادس أنه كان يغتسل كل ليلة بين العشاءين، وذلك ليتقوم بهذا الاغتسال، يغتسل حتى يكون نشيطا على القيام. كذلك أيضا كان يحث أصحابه على أيته بنشاط، فيحثهم على أن يطيبون المسجد بالدخنة وبالعود، بالدخنة وبالأطياب التي يرشونها بها ويسمى النضوح. وكذلك أيضا أن ينظفوا ثيابهم احتراما لتلك الليالي التي لها شرفها ومزيتها. نقف عند هذا. نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب الأذان والإقامة، هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة.
(تصفيق) الأذان في اللغة الإعلام، كما في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام لهم أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم استعمل عند الفقهاء والعلماء أنه النداء للصلاة بهذه الكلمات المعروفة، وهو فرض كفاية، وكذلك الإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما إذا تركوها فإنهم يأثمون، وذلك لأن الأذان أصبح شعارا للمسلمين، علامة على البلاد الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم استمع في وقت الصلاة، فإن سمع الأذان لم يغر وإلا أغار عليهم، علم أنهم ليسوا مؤمنين، لأن رفع الأذان يدل على أنهم من أهل الإيمان. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة لما قدم صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون في الوقت ويتقدم بعضهم فيحتبس، ويتأخر بعضهم فتفوته الصلاة، حيث لم يكن هناك علامة بارزة ولم تكن عندهم الساعات التي يعرفون بها الأوقات بالدقة، فكان بعضهم يتأخر وبعضهم يتقدم. ثم رأوا أن يجعلوا لهم علامة يعرف بها وقت الصلوات، اجتمع منهم جماعة فاقترح بعضهم البوق الذي ينفخ فيه فيكون له صفير، ولكن قالوا هذا لليهود ولا نحبه، واقترح بعضهم إيقاد نار حتى يظهر شعاعها، فقالوا النار للمجوس فلا نحبها، واقترح آخرون الناقوس الذي يضرب به حتى يصوت، ثم قال بعضهم إن هذا للنصارى، وتفرقوا ولم يكن هناك رأي. جاء ملك من الملائكة إلى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري وعلمه الأذان مرة، وإذا هو يحمل ناقوسا، فقال: يا عبد الله، أتبع الناقوس هذا في المنام؟ فقال: ما تريد به يا أخي؟ قال: ندعو به للصلاة. قال: أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ أن تقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فعلمهن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها لرؤيا حق، ألقها على بلال. استمر بلال يؤذن بهذا الأذان إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملازم لهذا الأذان. في سنة عشر لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ذات ليلة سمع أناسا يؤذنون، فأرسل من أتى بهم، وإذا فيهم أبو محذورة، فقال له: أعجبه أذانه؟ فقال: أنت مؤذن أهل مكة. فبقي أبو محذورة يؤذن، ولكن كان يكرر الشهادتين، يأتي بالشهادتين سرا بحيث يسمع القريبين، ثم يأتي بهما جهرا بحيث يسمع البعيدين. وكانت إقامته 17 جملة، ولما كان هو الذي يؤذن في الحرم في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم، أخذ بأذانه أبو حنيفة فصار أبو حنيفة وأتباعه أذانهم 19 جملة، أي بزيادة 4 تشهدات، وإن كانت 4 هذه لا يرفع بها، وإقامته 17 جملة، يعني أن أذان إقامته مثل أذاننا وتزيد بالإقامة 2. والحاصل أن هذا الأذان فرض كفاية ولكنه على الرجال، أما إذا كان المخيمات ليس فيها إلا نساء فإنهن يصلين بدون أذان، وذلك لأن رفع صوت المرأة فضيحة لها فيكون عورة فلا تتولى الأذان سواء كان هناك رجال أو لم يكن هناك رجال. ثم يكون على الرجال المقيمين. والصحيح أيضا أن المسافرين يؤذنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه بلال فكان يؤذن كل وقت لهم حتى ولو كانوا قليلين، فالمسافرون أيضا عليهم الأذان. أما إذا كان واحدا فإنه يستحب له أن يؤذن، ولكن لا يكون ذلك لازما. جاء في حديث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في غنمك وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالنداء بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شيء من حجر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة. فلذلك استحب أن يرفع صوته حتى ولو كان واحدا. ثم إن الأذان خاص بالصلوات 5 المكتوبة، زيادة 5 يظهر أنها من الشرح. التقدير هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، فعلى هذا لا يؤذن لصلاة التراويح ولا لصلاة العيدين ولا لصلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء، إلا أن الكسوف حيث أنه يأتي فجأة والناس قد لا يعلمونه فإنه ينادى له بالصلاة الصلاة الجامعة. هكذا يعني لا يؤذن له كأذان الصلاة.
أحسن الله عليك. يقاتل أهل بلد تركوهما.
ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غازيا ومر على مخيمات استمع وقت الصلاة، فإذا رأى أنهم يؤذنون لم يغر، وإذا رأى أو سمع أنهم لا يؤذنون أغار عليهم وقاتلهم. فدل على أن الذين لا يؤذنون في بلد أنهم ليسوا بمسلمين، وذلك لأنهم لا يرفعون صوتهم بالأذان. فإذا أصروا على ترك الأذان والإقامة فقد تركوا شعيرة من شعائر الإسلام فيقاتلون.
أحسن عليك. وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أسلم عنده أحد الأعراب أوصاه وعلمه فقال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وذلك لأنه عمل صالح والأعمال الصالحة أجرها في الآخرة، فلا يجوز له أن يؤذن بأجرة، أن يقول لأهل البلد: لا أؤذن لكم إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا يوميا أو شهريا وكذلك الصلاة والخطبة لا يفرض عليهم ويقول أصلي بكم بكذا وكذا، بل يكون عمله احتسابا وصلاته لله تعالى، لا يريد بها ثواب دنيا ولا يريد بها عمل رياء أو نحو ذلك. فإذا صرف له من بيت المال ولم يوجد أحد يتطوع فلا بأس أن يصرف له رزقا، يعني ما يقوم به، وذلك لأنه يتفرغ لهذا العمل، فيحتاج إلى شيء يقوته ويقوت عياله. فإذا صرف له رزق أي نفقة من بيت المال فلا بأس.
أحسن عليك. ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت،
هذه من صفات المؤذن أن يكون صيتا. لما جاء عبد الله بن زيد وقال إني رأيت الأذان، فقال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أن صوته رفيع، وذلك لأنه الذي يحصل به المقصود، الصوت هو المقصود حتى يسمع البعيدين. كان بلال يصعد على سطح المسجد أو سطح حوله ويؤذن، وكان صوته يعم أقصى المدينة وأدناها لكونه صيتا، فيكون الإمام صيتا. ويكون أيضا أمينا، وذلك لأن الناس يأمنونه على عباداتهم، فهم يمسكون إذا صاموا على أذانه ويفطرون على أذانه، فلا بد أن يكون صيتا. وكذلك يصلون على أذانه، يعني المعذورون الذين في البيوت كالنساء إذا سمعوا أذانه فإنهم يصلون، فلا بد أن يكون أمينا. أما لو كان غير مأمون فقد يؤخر الأذان وقد يقدمه وقد يوقعه بغير وقته، هذا من صفة الأمين أنه يكون مأمونا على هذا الأذان. ويكون أيضا أمينا على ما يراه، وذلك لأنه عادة يصعد على المنارة وقد يطلع في بيت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فإذا كان أمينا فإنه يغض بصره فلا يمد بصره إلى البيوت التي تحيط بالمسجد، بل يغض ولا يلتفت، وإذا التفت في الحيعلتين فإنه يكون رافعا بصره، وإذا وقع بصره على شيء في البيوت يسرونه إما على امرأة متكشفة وإما على شيء من أمتعتهم نشره وهم لا يحبون، فإنه لا يذكره بل يكتم ذلك حتى لا يفشي شيئا من أسرار جيران المسجد. ويكون أيضا عالما بالوقت، أي عارفا بأول الوقت وآخره، يعرف الأوقات بالدقة، وسيأتينا تحديدها في باب شروط الصلاة.
صلى الله عليه. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة.
تشاح فيه اثنان، وذلك لأن الأذان فيه فضل، أنه يغفر المؤذن مدى صوته، فأن المؤذن يوم القيامة يطول الناس أعناقا، اثنان أو ثلاثة أو أربعة كل منهم يقول أنا أريد الأذان، أنا أحق به، أنا الصفات في، أنا أريد أن أتولاه. نظرنا في هؤلاء أيهم أرفع صوتا فيقدم، فإن كانوا في الصوت كله سواء فيقدم أوثقهم وآمنهم، فإن كانوا في الأمانة سواء فيقدم أعلمهم بالوقت. هذا معنى قوله قدم أفضلهم فيه، يعني في خصال الأذان. فإذا استووا في الصوت وفي الأمانة وفي المعرفة قدم أفضلهما في عقله، أيهما أكمل عقلا. فإن كانوا سواء قدم أفضلهما في دينه، يعني في عبادته وفي ورعه، أفضلهما في دينه وعقله. ثم إذا استووا في هذا كله قدم من يختاره الجيران. الجيران لهم حق ذلك لأنه قد يطلع على ما في بيوتهم، فإذا قالوا نختار فلانا قدم. فإذا لم يختاروا وقالوا لا نفضل هذا على هذا، فكلهم أمناء وكلهم علماء، عدل بعد ذلك إلى استعمال القرآة، يقرأ بينهم. والقرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني لواحدة يسافر بها. ولما أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته أقرع بينهم، فأعتق 2 وأرق 4. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو قالوا ندفع نخرج دفعة واحدة، وكل منهم يقول أنا أريد الصف الأول، ولم نستطع أن يتسع لهم. أقرعنا بينهم لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وذكر كذلك الأذان، لو يعلمون ما في النداء يعني الأذان ثم لم يجدوا إلا الاستهام لاستهموا عليه. وذكرت القرعة أيضا في القرآن في موضعين، في سورة الصافات في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني يونس لما ساهم وقع السهم عليه سقط، يعني طرح نفسه في البحر. وذكرت أيضا في قصة مريم في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم.
أحسن الله عليك. وهو 15 جملة يرتلها على علو.
اتفق أهل المذاهب الثلاثة على أذان بلال وأنه 15 جملة، 4 تكبيرات و4 تشهدات و4 حيعلات وتكبيرتان وتهليلة، 15 جملة. وأما أبو محذورة فإن أذانه 19، ولكن التشهدات التي هي الترجيع لا يرفع بها صوته كثيرا، فهو 15 جملة. ثم ذكروا أنه يرتلها. ما معنى يرتلها؟ أي يقف بعد كل جملة ويتنفس، ولا يأتي بجملتين في نفس واحد. هذا هو القول الصحيح. ذهبت الشافعية إلى أنه يأتي بالتكبيرتين في نفس واحد، وعليه عمل المؤذنين بالحرم أو بالحرمين أنهم يكبرون تكبيرتين بنفس ثم تكبيرتين بنفس وكذا التكبيرتين في الأخير، فيجعلون الأذان 12 جملة وهو 15 جملة. وذلك لأنه إذا قال الله أكبر الله أكبر كانت هذه جملة، فيجعلون الأذان 12 جملة. وأما الإمام أحمد وغيره فاختاروا أنها 15، وأنه يقف عند كل جملة، كلما كبر مد صوته بالتكبير يمده بقدر ما يستطيع، ثم يقف بعد التكبيرة الأولى ثم يتنفس، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرة الثانية ويمدها مدا بليغا، ثم يقف ويتنفس، ثم يأتي بالثالثة ويمدها ثم يقف، ثم بالرابعة كذلك، وكذلك في التكبيرتين الأخيرتين يقف بينهما ويتنفس حتى يكون الأذان 15 جملة. ولأن المد سبب في بلوغ أقصى الناس، أما إذا قصرها فإنه تقل مدة إلقائه، إذا كان يقف بعد كل جملة فقد يستغرق الأذان 5 دقائق أو 7 دقائق، وأما إذا كان يسردها ويأتي بالتكبيرتين سردا فإنه قد تقل مدة الإلقاء، فيكون إلقاؤه في 2 دقيقة كما هو الواقع في كثير. كثيرا ما تسمع هذا المؤذن الذي يسرد التكبيرتين في نفس فيأتي بالأذان في 2 دقيقة أو في 3 دقائق، فلا يحصل المقصود الذي هو طول زمن الإلقاء، وكذلك أيضا رفع الصوت ومده الذي يكون سببا في بلوغه للآخرين، وأيضا اتباعا للدليل. الحديث الذي جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، حديث ثابت ولو كانت طرق بعضه فيها شيء من الكلام، ولكن مجموعها وشهرته يدل على أنه ثابت وصحيح. إذا أذنت فترسل، معنى الترسل أن تقف بعد كل تكبيرة وتقف بعد كل شهادة وتقف بعد كل حيعلة، كل جملة تقف بعدها بعد أن تمدها هذه الوقفة بقدر ما تتنفس نفسا كاملا، ثم تأتي بعد ذلك بالجملة الأخرى. هذا هو الأذان الصحيح الذي كان يفعله المؤذنون، يعني الذين كانوا على المذاهب المتبعة. أما قولهم أن الشافعية يرى جمع التكبيرتين، فالظاهر أنه لم يكن عن الشافعي وإنما هو عن بعض أتباعه استحسنوا ذلك. وناقشت بعض الذين يسردون التكبيرتين فاستدل بحديث عمر عند مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التكبيرتين جميعا، فنقول له: هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا وتأكدتم أنه ما سكت بين التكبيرتين؟ ما سمعتم ذلك، وإنما رأيتموه مكتوبا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن، وإنما كان جالسا في الحلقة يعلم أصحابه، والمعلم ليس مثل المؤذن، المؤذن يرفع صوته والنبي ما رفع صوته، والمؤذن يترسل والنبي لا حاجة له بأن يترسل، إنما كان يعلم، إنما كان يعلمهم، يقول تابعوا المؤذن، فقولوا تكبيرة بعد كل تكبيرة، وقولوا شهادة بعد كل شهادة، وقولوا حوقلة بعد كل حيعلة. هذا هو الذي قاله، فلذلك جمع التكبيرتين، والمراد به التعليم، يعني إذا كبر الإمام بهذه التكبيرات فإنكم تكبرون مثله متابعة حتى يحصل لكم الأجر. والدليل أنه ما أتى إلا بتكبيرتين مع أن التكبيرات أربع، فدل على أنه لم يكن يريد أن المؤذن يقول هكذا، إنما كان يقول اتبع المؤذن بالتكبيرات وكذلك بالحيالات ونحوها. فلا دلالة لهم في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الذي فيها أنه يكبر، أنه يقول الله أكبر الله أكبر، إنما رأوها مكتوبة ولم يسمعوه عندما تكلم بها، سواء حديث عمر أو حديث معاوية، كلها إنما هي في التكبير المكتوب. فالعمل الذي عليه الجمهور أنه يقف بعد كل تكبيرة، فينبه الأئمة الذين يقلدون مؤذن الحرم. مؤذن الحرم من قديم رأوا المذهب الشافعي، فكان أكثرهم عليه على أنه موجود في كتب الشافعية كأن كتاب النووي وغيره، عمل بذلك الذين يسمعون هذا المؤذن في الإذاعة لما كان يذاع من نحو 30 سنة، يذاع أذان الحرم أو 40 سنة، رأوا أنه هو الأذان الصحيح فقلدوه، ونسوا أن الأذان الذي كان يؤذن في هذه البلاد ولا يزال يؤذن به مؤذن المسجد الجامع أنه هو الترسل. يقول على علو يعني على منارة، كان المؤذنون يصعدون على المنارة التي ترتفع عن السطح بنحو 5 أمتار أو 10، لأجل أن يكون صوته عاليا يذهب في كل الجهات. في هذه الأزمنة لم يكونوا يحتاجون إلى المنارة فيؤذنون وهم في الأرض، حيث أن الأذان ترفعه أو تدفعه هذه المكبرات فيقابل اللاقطة ويلقي الأذان.
صلى الله عليه. متطهرا مستقبل القبلة،
هذا على وجه الاستحباب أن يكون على طهارة، ولكن لا يلزم ذلك، فلو أذن وهو محدث فلا حرج في ذلك. أحيانا يستيقظ المؤذن وقت الصلاة وعليه جنابه، ولو جعل يغتسل لتأخر عن وقت الأذان، يرخص له أن يؤذن وهو جنب ثم يرجع فيغتسل. ولكن الأفضل والأولى أن يكون طاهرا من الحدثين، كذلك أيضا استقبال القبلة. يصلي وهو أن يؤذن وهو لغير القبلة، ولكن الأفضل استقبالها.
صلى الله عليه. جاعلا أصبعيه في إذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا.
يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه، أو يجعل راحتيه على أذنيه، وذلك لأنه أبلغ في رفع الصوت، أبلغ في أن الصوت يكون مرتفعا، ولئلا يخرج الصوت من أذنيه إذا رفعه. هذا من السنة. جائلا في أصبعيه في أذنيه غير مستدير، أي لا يستدير، يغير قدميه، يحلفهما عن يمينه أو يساره أو خلفه، بل القدمان تكونان ثابتتين مكانهما، وإنما يلتفت برأسه أو يلتفت بصدره، التفاته يكون في الحيعلتين، فيلتفت بالحيالة الأولى عن يمينه حتى يسمع منهم عن يمينه، ويلتفت بالحيالة الثانية عن يساره حتى يسمع تلك الجهات، لأن الصوت يذهب مع الوجه أمام الوجه. هذا كانوا يفعلونه لما كانوا يؤذنون في غير المكبر. أما إذا كان المؤذن يؤذن في هذا المكبر فإنه على الصحيح لا حاجة إلى الالتفات، بل يستقبل اللاقطة ويحيعل، لأن الالتفات قد يضعف صوته، قد يضعف الصوت، يعني أنه إذا التفت عن اللاقطة ضعف الصوت، وكذلك إذا التفت يسارا، بخلاف ما إذا قابلها بفمه كما هو المشاهد. فعلى هذا إذا كان يؤذن في المكبر فإنه لا حاجة إلى الالتفات.
صلى الله عليه. قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.
يسمى هذا التثويب، يعني في صلاة الصبح روي أنه أن بلال لما أذن مرة وجاء لينبه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه نائم فرفع صوته وقال الصلاة خير من النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في أذان الصبح، فكانت سنة في أذان الفجر خاصة الأذان الذي ينادى به للصلاة، يعني لصلاة الفجر مرتين. ثم جاء في بعض الروايات أن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر، في الأذان الأول. وفهم بعض الناس أن المراد بالأذان الأول أذان آخر الليل، فكانوا يثوبون في آخر الليل، يفعل ذلك في بعض المدن كالكويت وغيره. والصحيح أن المراد بالأذان الأول الأذان الذي هو النداء للصلاة، وأن الثاني هو الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا، ولم يكونوا يؤذنون للفجر مرتين إلا في رمضان كما تدل عليه الأحاديث، فكان كل صلاة لها أذانان، الفجر له أذانان الأذان والإقامة، والظهر له أذانان الأذان والإقامة. والدليل على أن الإقامة تسمى أذانا قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فدل على أنه لا يثوب إلا في الأذان الذي عند طلوع الفجر، فأما الأذان الذي في آخر الليل إذا احتاج إليه فلا يثوب فيه.
صلى الله عليه. وهي إحدى عشرة يحضرها.
الإقامة إحدى عشرة، تكبيرتان وشهادتان وحيعلتان وإقامتان، قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم تهليلة، إحدى عشرة يحضرها، يحضرها يعني يسرع بها ولا يقف بعد كل جملة، لأنه ذكرنا حديث بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، وما ذاك إلا أنها لإعلام الحاضرين بالقيام، الحاضرون يسمعونه ولو لم يمد التكبيرات، يسمعونه ولو لم يفرق الكلمات، فلذلك يحضرها أي يسرع بها. وأما الأذان فإنه يفرقه حتى تطول مدته وحتى يسمعه البعيدون، فهذا هو السبب في أنه أمره بأن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، الإقامة 11، هذا عند الأئمة. ذهب الحنفية إلى أن الإقامة 17، 17 جملة، يكبرون 4 ويتشهدون 4 ويحيلون 4 ويقيمون مرتين ويكبرون مرتين ويهللون 17. لو سألتم الباكستانيين ونحوهم لقالوا هذه إقامتنا، ولكن إقامة بلال الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي هي 11. دليل ذلك أيضا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أو قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. يشفع الأذان يجعله شفعا، يعني التكبيرات 4 والإقامة تكبيرتان، الشهادة واحدة وواحدة، الحيالتان واحدة وواحدة في الإقامة، فهذا معنى يوترها.
صلى الله عليك. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل.
في حديث زياد الصدائي أنه كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن فأذن، ثم جاء بلال وأراد أن يقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. يعني أن هذا هو الأفضل، أن يتولاهما واحد، يقيم من أذن. لكن أجاز بعضهم أن يقيم آخر لو كان للمؤذن حاجة وذهب فيها فوكل من يقيم، جاز ذلك. واستدل على ذلك بأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما أنه رأى الأذان أمره أن يلقيه على بلال، فقال: أنا أحق به لأني الذي رأيته. فقال: فأقم أنت. يعني مرة أذن بلال وأقام عبد الله بن زيد، فدل على أنه يجوز عند الحاجة.
أحسن الله عليك. ولا يصح
من أذن في مكانه إن سهل، هكذا قالوا. كان المؤذن يؤذن على منارة، فاستحبوا أنه يقيم على المنارة إذا سهل، ولكن قد يكون فيه صعوبة لأنها تكون بعيدة. أكثر ما كان يقيم بلال وهو في مكانه الذي أذن، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرع في القراءة، فكان يقول: لا تسبقني بآمين، أي ترسل حتى أدرك معك التأمين بالصلاة، فدل على أنه يؤذن بعيدا. ولكن إذا أذن وهو قريب، حيث أن الأذان لإعلام الحاضرين لا لإعلام البعيدين، فإن ذلك جائز.
أحسن الله عليك. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا.
لا يصح الأذان إلا مرتبا، فلو قدم التشهدات على التكبيرات لم يعمل به ولم يقبل، لا بد أن يكون مرتبا، فيبدأ بالتكبيرات ثم بالشهادة الأولى ثم بالشهادة الثانية ثم بالحيالة الأولى ثم الثانية ثم التكبيرتين ثم التهليل، هكذا ترتيبا مرتبا. لا يصح إلا مرتبا، ولا يصح إلا متواليا، فلو كبر التكبيرات ثم قطع ذلك ثم عاد، قلنا له: أعد التكبيرات، لا بد من التوالي. إذا قطعه بكلام أو قطعه بسكوت طويل أو قطعه بنزول، قلنا له: أخطأت، لا بد أن تجعل التكبيرات متوالية ثم تليها التشهدات ثم تليها الحيعلات بدون فاصل. هكذا قالوا يعني عليه أن يجعله مرتبا متواليا ولو ملحنا أو ملحونا إذا لم يغير المعنى. كذلك أيضا تقدم أنه لا بد أن يكون مأمونا، فلا بد أن يكون من عدل. أما إذا كان فاسقا فإنه لا يصح أن يتولى الأذان لأنه غير مأمون. الملحن التلحين بالأذان هو شبه التطريب به حتى يحسن به صوته، ولكن لا يقطعه أو لا يغيره. الذي مثلا إذا أذن يقول الله، هذا لا شك أنه يغيره عن وقعه، بل يكون ملحنا يعني محسنا به صوته. وأما اللحن فإذا كان يغير المعنى فإنه لا يجوز. كثير من المؤذنين يقول في أذانه أشهد أن محمدا رسول الله فينصب رسولا، وهذا لحن يغير المعنى، لأن كلمة أن تنصب الاسم وترفع الخبر، أن محمدا منصوب، رسول مرفوع، لا بد أن يكون رسول الله. أما إذا قال رسول الله فإنه ما أتى لها بخبر فلا يكون الكلام كاملا ولا يكون له شهادة. وهكذا إذا لحن في تكبيره، يعني إذا كان قادرا على الإصلاح. هناك مثلا الذين يصعب عليهم النطق بالحروف، بعض الأعاجم يقلبون الحاء هاء فيقول أن محمدا، هذا أيضا خلل يبطل أو يغير الكلمة، فإذا قدر على الإصلاح وإلا فلا ينطق بها محمدا وما أشبه ذلك من الملحون.
أحسن عليك. ويجزئ من مميز؟
يجزئ الأذان من صغير إذا كان مميزا عاقلا، ولو ابن عشر أو ابن تسع إذا ضبطه وألقاه كما ينبغي.
ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم.
لو مثلا أنه كبر أربع تكبيرات ثم نزل واشتغل بالوضوء بطل أذانه، فعليه أن يبدأه من أوله. أما إذا كان فصلا يسيرا بأن كلمه أحد يسأله فأجابه بكلمة أو كلمتين في أثناء الأذان فإن ذلك لا يضره، لا يبطله ولا يكون فاصلا. ذكرنا أن الأذان لا بد أن يكون متواليا، فيبطلهما فصل كثير، ويبطلهما أيضا فصل يسير إذا كان بكلام محرم. فلو تكلم في أثناء الأذان بسخرية أو باستهزاء أو بسباب أو شتم أو لعن أو قذف أو نحو ذلك بطل أذانه، لأن الأذان عبادة فلا بد أنها تكون سالمة مما يفسدها من المعاصي.
سؤالك. ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل.
الصحيح أنه لا يجزئ إلا بعد الوقت، لا في الفجر ولا في غيرها. اشتهر أن كثيرا من الأئمة يكتفون في الفجر بأذان آخر الليل، ولكن لا دليل على ذلك، وذلك لأن الصلاة وقتها محدد، والأذان شرع لأجل الإعلام، لأجل إعلام الناس بأن الأذان قد حصل، الأذان قد حصل في الوقت، فإذا كان قبل الفجر قبل طلوع الفجر سمعته امرأة فصلت، سمعه مريض فصلى، فتكون صلاتهم واقعة في غير وقتها، فلا يصح إلا بعدما يدخل الوقت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل، فإنه ينبههم على أن أذان بلال للسحور ليس لأجل الصلاة، ولأجل ذلك جعل ابن أم مكتوم يؤذن لأذان الصلاة.
أحسن الله عليك. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا،
لا بد أنه يجعل بين الأذان والإقامة فصلا يجتمع الناس فيه، فبعد أذان المغرب أقصرها، قدرها بعشر دقائق بين الأذان والإقامة للمغرب، وأما بعد الفجر فهو أطولها، وذلك لأن الناس نيام غالبا فيحتاجون إلى نصف ساعة أو 25 دقيقة يتهيئون، وأما غير ذلك فيكفيهم ثلث ساعة يتهيئون. يقول في الحديث اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله وصاحب الحاجة من حاجته، قد يأذن وهو يأكل أي غداء أو عشاء، ثم بعد الأذان يحتاج إلى أن يدخل لقضاء الحاجة، ثم بعد قضاء الحاجة يحتاج إلى أن يتوضأ، فيكفيه على هذا ربع ساعة أو ثلث ساعة.
صلى الله عليك. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة،
المجموعتان يكفيهما أذان واحد، في السفر يجمع فيؤذن للأولى ويقيم للثانية ويقيم لكل واحدة، وكذلك لو كان عليهم فوائت، لو فاتتهم 4 صلوات كما حصل في غزوة الأحزاب أنهم فاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأذنوا أذانا واحدا وأقاموا للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.
أحسن عليك. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة،
جاء في حديث أنه قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قولوا مثل ما يقول، وفي رواية إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة، وفي حديث عمر الذي عند مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى قوله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذا دليل على أنه يجعل بدل الحيعلتين الحوقلة، وذلك لأنها ليست ذكرا، التكبير ذكر، الشهادة ذكر، التهليل ذكر، وأما الحيعلة فليست ذكرا فيأتي بدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التثويب وهو قوله الصلاة خير من النوم فإنه أيضا ليست ذكرا، فيقول بدلها صدقت وبررت، يعني يكون هذا قائما مقام الذكر. وأما الإقامة فورد أنه يقول أقامها الله وأدامها، ولو كان الحديث ضعيفا ولكن إن هذا دعاء، وإن قد قامت ليست ذكرا ولا دعاء.
صلى الله. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،
هكذا يقول عند آخر الأذان بهذا، قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل إلا لعبد، أرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والله أعلم. نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. قال إمام الحرمين الجويني في متن الورقات: ترتيب الأدلة.
قبله
الحظر والإباحة،
الاستصحاب.
ومعنى
استصحاب الحال،
ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ترتيب الأدلة: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. شروط المفتي.
يكفي. من الأصول قاعدة الاستصحاب، يجعلونه دليلا من الأدلة، ومعناه بقاء ما كان على ما كان، وعدم تغير الحال بوجود ما يغير الحكم، يسمون هذا الاستصحاب. وقد بحثوا فيه وألفت فيه كتب في الاستصحاب، فمن عمل به استمر العمل به ولو تغيرت الحال. مثال ذلك: إذا تيمم لعدم الماء وكبر في الصلاة، ثم بعد ركعة أو نحوها حضر الماء، فهو في طهارة كبر بها، فهل يستصحب هذه الطهارة التي كبر بها؟ كبر وهو على طهارة رافعة للحدث أو مبيحة للصلاة. فإذا قلنا بالاستصحاب قلنا له يبقى على طهارته ولا يقطعها لأجل وجود الماء. هذا معنى الاستصحاب، أن من عمل بشيء مرخص فيه ثم جاء ما يغيره فإنه يبقى على ما هو عليه ولا يتغير. هذا هو حقيقة الاستصحاب، يجعلونه دليلا. ويأتي على كثير من المسائل، فيقولون مثلا أن الإنسان إذا عمل عملا ثم أتم ذلك العمل ثم جاء ما يغيره فلا يلزمه أن يعيد، فمن جمع صلاتين لمجأن مبرر ثم بعد ذلك وبعدما انتهى من جمعهما جاء ما يغير الجمع فلا نلزمه بأن يعيد ما صلى، ولا نقول له بطلت صلاتك، نقول لأنك عملت بما هو مسوغ لك أن تعمل به. فمعنى الاستصحاب أو استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، أي يستصحب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث. يعني بحث عن دليل للمسألة يغير تلك الحال فلم يجد الدليل، بعد البحث بقدر الطاقة لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال، يعني ما وجد دليلا على الذين يقولون إن رجب يصام، فالأصل العدم الأصلي، حجة مجزوم بها وهو العدم. يقولون الاستصحاب المشهور هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، ثبوت أمر في الثاني وهو مثلا وجود الماء لثبوته في الأول وهو التيمم، فلا يتغير الأول بالثاني. عند الحنابلة أنه لا يلزم العمل بالاستصحاب، وذلك لأنه قد تغيرت الحال فتتغير الأدلة. يقول إنه حجة عندنا دون الحنفية، يعني أنه حجة عند الحنابلة وعند الشافعية دون الحنفية. ذكر بعد ذلك مثال يقول فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج روجان الكاملة بالاستصحاب. إذا كان عنده 20 دينارا ولكنها ليست رائجة بل هي ناقصة نقصانا قليلا فلا زكاة فيها، لأنهم أوجبوها بالاستصحاب. هكذا كلامهم على الاستصحاب. وهناك أيضا دليل آخر يستعمله الحنفية ويسمونه الاستحسان، ولم يذكره صاحب الورقات لأنه لا يراه الشافعي، بل الشافعي ينكره إنكارا شديدا ويقول من استحسن فقد شرع، هكذا روي عنه. والاستحسان معناه أن يفكر الفقيه في أمر فيرى أنه حسنا فيقول به، يعني يرى أنه معمول به أو يعمل به فيجعله كدليل، ولكن جعله الشافعي تخرصا لأن الإنسان لا يستحسن ولا يستقبح. قد ذهبت المعتزلة إلى أن للعقل تدخلا في الشرعيات، ولذلك يقولون بالتحسين والتقبيح، وأنكر عليهم الأئمة وقالوا إن الشرع يقتصر فيه على الأدلة ولا مدخل للعقول فيه. فالحاصل أن ترتيب الأدلة والترجيح بينها، إذا وجدت أدلة متخالفة فلا بد أن يعمل بالراجح منها، وإذا جاءت الأدلة فأيها يقدم، إذا جاء دليل من السنة ودليل من القياس نقدم الذي من السنة. وكذلك إذا تفاوت الدلالة يقدم الجلي منها إلى الخفي، ويقدم الظاهر على المؤول، ويقدم اللفظ على المعنى الحقيقي، اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. هذا من ترتيب الأدلة. النصوص منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، ومنها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر، منها ما هو سالم من التأويل ومنها ما هو مؤول. وقد ذكرنا أن التأويل عند أهل الكلام صرف اللفظ عن الدليل عن المعنى الراجح والاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فهناك دليل ظاهر هناك دليل مؤول يعني مصروف عن ظاهره، وهناك دليل باق على لفظه الحقيقي، وهناك ما هو على معناه المجازي. وقد ذكرنا أنهم يقولون بالمجاز، وأن الصحيح أنه لا دخل للمجاز في اللغة. والموجب للعلم على الموجب للظن، الدليل الذي يوجب العلم على الدليل الذي يوجب الظن. وقد ذكرنا أنهم يجعلون أحاديث الآحاد ظنية والمتواتر قطعية، فيقولون يوجب الذي يوجب العلم يقدم على الذي يوجب الظن، المتواتر والآحاد يقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخصص بالثاني، كما تقدم أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، يعني إذا كان هناك نص من الكتاب وجاءت السنة فقيدته أو خصصته، مثل قوله مثل الوصية، الوصية للوالدين خصصت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. يقدم النطق على القياس، النطق يعني المنطوق على المقيس، النطق من كتاب أو سنة على القياس. الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا قياس، النص أحل الله البيع وحرم الربا، فنقول يقدم النص على القياس. إذا قلتم إن البيع حلال فلماذا لا يكون الربا حلالا إذا كان مبادلة بين اثنين متراضيين؟ فالجواب أن الاعتماد على النص، يقدم النص والنطق على القياس إلا أن يكون النطق عاما مخصصا بالقياس كما تقدم. يقدم القياس الجلي على الخفي، القياس دليل قياسي، ولكن قد يكون هناك قياس خفي وقياس جلي، فيقدم الجلي على الخفي. يمثلون بقياس العلة على قياس الشبه، قد تقدم القياسان. إذا وجد النطق، إذا وجد في النطق من كتاب وسنة ما يغير الأصل، أي يغير العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه، يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، يعني يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، يعمل بالنطق ويقدم على القياس. وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي ويعمل به، فالأصل أنه يعمل بما كان، يقولون في قواعدهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا من الاستصحاب. يعني تقدم أمثلة في الفقه أنه إذا شك في الطهارة فالأصل الحدث، إذا شك في الحدث فالأصل الطهارة، بقاء ما كان على ما كان، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول حفظكم الله: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر قط في رمضان، وفي حديث جابر رضي الله عنهما في قصة الفتح أنه سافر في رمضان.
ما قلت لم يسافر، أقول لم يسافر إلى العمرة فيحرم، ما عهد أنه سافر وأحرم إلا في ذي القعدة لعمرة الحديبية ولعمرة القضية، لأن الحديث فيه أنه أفطر، أنه احتجم وهو محرم صائم، فمتى كان محرما في سفر؟ ما كان إلا في غير رمضان.
أحسن الله إليك. يقول السائل: قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أملككم لإربع، ألا يدل أن التقبيل والمباشرة كان لشهوة؟
ذكرت أنه كان يقبل ويباشر، ولكن لما لم يكن هناك شهوة تثور منه دل على أنه لم يكن لشهوة، فوصفته بأنه يملك إربه ليس مثل غيره، يعني يملك نفسه ويملك شهوته.
وهذا يقول حفظكم الله: في سؤال الرجل أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مكتل التمر، أليس فيه دليل على جواز السؤال للحاجة؟
يجوز ذلك، لأنه إذا كان فقيرا ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه فإنه أهل حاجة، لما وكله إياه قال تصدق به، ذكر أنه بحاجة.
أحسن الله إليك. وهذا من الأسئلة التي كانت في الأيام الماضية. يقول الأخ السائل: واقع في زماننا الآن، أو الواقع في زماننا، أننا لو لم نسأل شيئا من بيت المال فإنه لا يصل إلينا شيء، فكيف نجمع بين الورع وبين المطالبة بحقنا وجزاك الله خيرا؟
يجوز إذا كانوا مستحقين بعمل أو بصفة وفي بيت المال وفرة، فإن لهم حق أن يطلبوا حقهم من بيت المال، وأما إذا لم يكن لهم حق فيه لعمل أو نحوه فلا يسألون إلا ما يستحقون.
وهذا يسأل حفظكم الله عن مقالة للعامة يقولون: ربك ما يقصر.
هذه فيها شيء من الغرابة، ينبغي أن ينبه عليها، وإن كانوا كلامهم على قدر ما يفهمونه، يعني أن ربنا سبحانه لا يبخس أحدا ما يستحقه، بل يعطي ويمنع.
وهذا يقول حفظكم الله: المجامع إذا لم يستطع على أحد الخصال الثلاث هل تسقط عنه؟
هذا هو الظاهر، لأنه ما قال له إذا أيسرت فتصدق.
وهذا يقول حفظكم الله: يقول: ما الحكم في رجل كان في أيام جاهليته يلعب بذكره فينزل مذيا وليس منيا، ظنا منه أن المذي لا يفطر؟
نقول لا بد أن يقضي تلك الأيام التي حصل فيها الإنزال بسببه، يعني متعمدا، وإذا كانت مدة طويلة فلا بد مع الصيام صدقة، إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك لأن هذا ما تجنب شهوته، وفي الحديث ترك شهوته وطعامه من أجله.
وهذا يسأل حفظكم الله عن الحجامة، هل هي سنة أم لا؟
يا صحيح أنها عادة، وأنها تكون سنة في البلاد التي يحتاج إليها وفي الزمان الذي يحتاج إليه.
وهذا يسأل حفظكم الله عن صحة حديث: من أذن فهو يقيم.
هذا حديث الصدائي، زياد الصدائي، مذكور في البلوغ ويظهر أنه حسن، ولذلك جعلوا زيادا هذا من الذين أذنوا.
وهذا يسأل عن المتابعة في الإقامة.
نعم، الأولى أنه يتابع الأذان ويتابع الإقامة.
أحسن الله إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.